السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. أعرب مجلس النواب عن استنكاره وقلقه للتصريحات المنسوبة إلى الجنرال أوديرنو قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق، وعد الأمر تدخلا في شؤون المجلس وخرقا للأعراف الدبلوماسية وإهانة لممثلي الشعب، حسب بيان نشره المجلس على موقعه على الإنترنت. دعا فيه الإدارة الأمريكية إلى عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتقديم توضيح لهذا التصريح. وكان بيان صدر عن المتحدث الرسمي علي الدباغ، تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، عبر عن قلق الحكومة العراقية البالغ لهذه التصريحات التي تسيء إلى العلاقة الطيبة مع القوات متعددة الجنسية حسب البيان. هذا وكان الجنرال ريموند أوديرنو الذي تسلم قيادة القوات الأمريكية في العراق منتصف شهر أيلول الماضي من الجنرال ديفيد بيتريوس قد قال إن بلاده تعتقد بأن عملاء إيرانيين يحاولون رشوة أعضاء في مجلس النواب لدفعهم إلى معارضة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. تلقى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مساء يوم أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، وجرى خلال المكالمة بحث الأوضاع الأمنية وآخر التطورات السياسية في العراق، كما جرت مناقشة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل إنجاحها بما يتفق مع مصلحة الشعب العراقي ويضمن كافة حقوقه. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن سفير الأردن في بغداد نايف الزيدان بدأ مهام عمله، حيث وصل إلى بغداد اليوم وسلم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية هوشير زيباري، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في الوزارة. يذكر أن الزيدان هو أول سفير للأردن في بغداد منذ الهجوم الذي تعرضت له سفارة بلاده في عام 2003. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في العراق واسمه أبو قسورة، وهو من أصل مغربي، كان يحمل الجنسية السويدية، وكان قد قتل في الخامس من هذا الشهر في مداهمة أمريكية استهدفت أحد المباني في الموصل. السلطات السويدية أعلنت الأربعاء أن مواطنا سويديا من أصل مغربي قتل في العراق على يد قوات التحالف في بداية هذا الشهر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقيع اتفاق بين العراق وإيران لتحديد مصير المفقودين من الجانبين في حرب السنوات الثمانية التي دارت بينهما في ثمانينات القرن الماضي، وأضافت أن الاتفاق يقوم على تبادل المعلومات وجثث القتلى بمساعدة اللجنة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤولة في لجنة الصليب الأحمر قولها إن آلافا من الأسر العراقية والإيرانية ما تزال في انتظار معرفة مصير أبنائها. يذكر أن هذه الحرب أودت بحياة مليون شخص من الجانبين بعد أن بدأ رئيس النظام السابق صدام حسين حربا على إيران في عام 1980. قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن العراق يعتبر سعر 100 دولار لبرميل النفط الواحد سعرا منصفا ومقبولا بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء. جهاد أضاف أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد تضطر إلى خفض إنتاجها لو ظلت الأسعار على تذبذبها الحالي. وكان وزير النفط حسين الشهرستاني قد قال يوم الاثنين الماضي في لندن ألا شيء يبرر بقاء العرض على مستواه مع انخفاض الطلب، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. أدى هبوب عاصفة رملية كثيفة إلى نشر الفوضى في العاصمة بغداد اليوم ودخول العديد من المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، إضافة إلى تأخير إقلاع رحلات دولية. شهد المواطنون اليوم وهم يغطون أفواههم بأقنعة. يذكر أن هبوب عواصف رملية تغطي بغداد أمر يتكرر بشكل منتظم تقريبا، ويعتقد مواطنون أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في عدد هذه العواصف رغم عدم وجود تفسير علمي لذلك حتى الآن. أعلنت شركة ماهان الإيرانية للطيران أنها ستسير 3 رحلات أسبوعيا من طهران إلى بغداد، لتكون بذلك أول شركة إيرانية للطيران تسير رحلات منتظمة إلى بغداد منذ قرابة 30 عاما، عند توقف الروابط الجوية بين البلدين بعد نشوب الحرب في عام 1980. كانت طائرة تابعة للشركة قد حطت في مطار بغداد الدولي يوم الثلاثاء الماضي حاملة 192 راكبا، وأعلنت الشركة أن رحلاتها إلى بغداد ستكون أيام الأحد والثلاثاء والجمعة. الشركة تحدثت أيضا عن احتمال تسيير رحلات أخرى من مشهد إلى بغداد والنجف. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق تحية لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. مسؤولون وخبراء يؤكدون ضرورة تفعيل وزارة السياحة والآثار. حلقة نقاشية في جامعة تكريت حول الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي وظرفه وقصص مقالبه مع غرمائه من الشعراء الذين كانوا يتوافدون على مقهى الزهاوي الشهير. أما ديار بامرني وعبر برنامج حقوق الإنسان فسيسلط الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في الدول الغربية. وبرفقة الفنان فارس شوقي نتابع حلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على المواضيع والقضايا التي تطرح في لقاءات الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا. كما سنتعرف على تجربة الجراح الدكتور أياد كاظمج حيل، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية في العراق، ومتابعة لأوضاع العوائل المسيحية النازحة إلى دهوك هربا من أحداث الموصل، ونتعرف على خطط الإدارة المحلية في محافظة نينوى لتسهيل عودتهم. كما سنواصل متابعتنا لآراء الشارع العراقي حول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، وهناك تقرير عن فعاليات مهرجان الفن والأدب التركماني الأول الذي أقيم في كركوك. وأضمن متابعتنا للشؤون الدولية نقدم تقريرا حول المناظرة الأخيرة التي جرت بين مرشحي الرئاسة الأمريكية باراك أوباما الديمقراطي وجون مكين الجمهوري. مستمعينا الأعزاء، هذه سمير علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلين كفاح الحبيب ونبيل الحيدري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
سلطة عراقية على الوجود العسكري الأمريكي في النسخة الأخيرة من الاتفاقية الأمنية بين البلدين،
والأمن ونظام البطاقة التموينية يلقيان بظلالهما على الاحتفال بيوم الأغذية العالمي.
بحث نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن. بيان رئاسي أوضح أن عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي تلقاه من رايس سبل إنجاح الاتفاقية بما يتفق مع مصلحة الشعب العراقي ويضمن كافة حقوقه. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بخصوص معاهدة تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول عام 2011 ما لم يطلب منها العراق البقاء، ويحل الاتفاق الثنائي محل قرار مجلس الأمن الدولي الذي طبق بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، وسيعطي الحكومة العراقية المنتخبة سلطة على الوجود العسكري الأمريكي للمرة الأولى.
العراق أعلن من جهته أنه حصل على حق محاكمة الجنود الأمريكيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في ظروف محددة، وهي قضية طالما قال الجانبان أنها عطلت عملية التوصل إلى اتفاق لفترة طويلة. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إن الاتفاق أحيل إلى الزعماء السياسيين للموافقة عليه، وهي خطوة أولى باتجاه التصديق عليه في مجلس النواب، في وقت أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورميك إن أي شيء لن يتم إلى أن يتم كل شيء، وقال إن العراقيين ما زالوا يتحدثون فيما بينهم وما زال الأمريكيون يتحدثون إليهم. ولكن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن اسمه أكد في واشنطن موافقة الجانبين على المسودة النهائية للاتفاق، وقال أن الاتفاق سيلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول. الدباغ أضاف أن الانسحاب سيتم خلال 3 أعوام ابتداء من عام 2009، وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية في ذلك الوقت الحق في أن تقدر ما إذا كانت ترغب في اتفاقية جديدة أم لا، وأي نوع من الاتفاقية، وحسب حجم المخاطر في العراق آنذاك، مشيرا إلى أنه يمكن لأي طرف الانسحاب من المعاهدة بعد عام من تقديم إشعار.
وعن حصانة القوات الأمريكية من المساءلة القانونية قال الدباغ إن تلك القوات الموجودة داخل المعسكرات ستخضع للقضاء الأمريكي، لافتا إلى أن الولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات الأمريكية جنايات وصفها بجسيمة ومتعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب. وأضاف أن لجنة أمريكية عراقية ستحدد لاحقا أي الحالات ينطبق عليها هذا التوصيف، فيما أكد المسؤول الأمريكي أنه تم التوصل لحل وسط فيما يتعلق بحصانة الجنود.
وبين التغييرات الأخرى التي ستنتج عن انتهاء تفويض الأمم المتحدة أنه لن يكون بمقدور الجيش الأمريكي احتجاز سجناء باعتبارهم يمثلون تهديدا من دون اتهامهم بارتكاب جرائم في إطار القانون العراقي. الخبير القانوني طارق حرب يرى أن مسودة الاتفاقية تمنح السلطات العراقية ما يسمى بالصلاحية المقيدة، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
مسودة الاتفاقية بشكلها النهائي أعطت ما يسمى بالصلاحية المقيدة، الصلاحية المقيدة وليست الصلاحية المطلقة كما كتب في المسودة الأصلية، بمعنى فرق في أداء العمل وما يترتب على هذا العمل من حصول جريمة بين أداء الواجب وغير أداء الواجب. لذلك تجد أنه أخذ حدا وسطا ما بين الاتفاقيات أو الاتفاقيات العسكرية المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول، لم يكن مشددا على الجنود بحيث يقيد حركتهم، ولم يكن فاتح المجال أمامهم بحيث يكون بالإمكان ارتكاب أفعال غير مشروعة بدون مساعدة. وبذلك الاتفاقية استجابت بشكل كبير إلى مطالب وموقف الوفد العراقي المفاوض.
كما يرى الخبير حرب أن مثل هذه الأحكام ستنعدم بشكل تلقائي مع وجود القوات الأمريكية داخل قواعدها فقط بحلول شهر حزيران من العام المقبل.
ملاحظة مهمة لابد أن تذكر عند الكلام في هذا الأمر، بمعنى أن مجرد تطبيق الوصول إلى شهر حزيران عام 2009 ستنعدم مثل هذه الأحكام. سبب ذلك يكمن أن الحوادث أو الأفعال التي تقع بسبب وجود الجندي الأمريكي في الشارع العراقي، بسبب أداء واجباته، بما أنه في حزيران سوف تخلى المدن والقصبات والقرى العراقية من الجنود، وسيكون في معسكرات وفي قواعد، فالمسألة تنتهي، يعني ليست إلا مسألة مؤقتة بعدد أشهر. صحيح أن حكمها القانوني يستمر، لكن من الناحية الواقعية لا تطبيق لها.
وبالنظر لما تثيره قضية حصانة الجنود الأمريكيين والمتعاقدين المدنيين مع الجيش الأمريكي من حساسية سياسية في العراق بعد عدد من القضايا، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن أفراد شركات الأمن الخاصة الأمريكية والعراقية يخضعون للقانون العراقي.
أعتقد أن مسألة شركات الأمن والحماية الأجنبية والعراقية خضعت للقانون العراقي والقضاء العراقي وبدون استثناء. يعني تعرف جناب أكون لك احتمالات نفسية لدى المواطن العراقي، من يعني بالشارع العراقي. حضرتك الآن قبل دقائق وأنا في الشارع أتكلم معك كانت هناك شركات أمن الحماية الجالسين معي، قالوا لو كان هنا هذا جندي أمريكي صاحب أمر هل تصرف تصرف مماثل لما تصرفت الشركات الأمن الحماية الأمريكية؟ يعني من تسأل أي واحد بالشارع سائق أو ناش تقول له أيهما أفضل، أن شركة أمن الحماية تأتي بسياراتها أو الهامر الأمريكي؟ يقول لك لا، الهامر الأمريكي جند أمريكي، لأن أكثر انضباطا أكثر التزاما من شركات أمن الحماية.
يذكر أن الولايات المتحدة ترتبط باتفاقات مشابهة بشأن وضع قواتها العسكرية مع أكثر من 100 دولة أخرى، وقد سمحت لحلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو بمحاكمة جنود أمريكيين على جرائم غير مرتبطة بمهامهم العسكرية، لكنها عادة ما تفرض قيودا أشد صرامة في مناطق أخرى. مستمعين الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على طبيعة الاتفاقية العراقية الأمريكية مقارنة بالاتفاقيات الأمريكية الأخرى مع دول في شتى بقاع العالم، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى أستاذ العلوم السياسية وإدارة الأزمة حسن البزاز، الذي أكد أن المهم في أي اتفاقية يتمثل فيما تتضمنه من ضوابط، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعقد بين طرفين غير متكافئين.
قطعا أنه كل اتفاقية تكون لها مخارج تعطي الحق لأي من الأطراف، إما قبولها أو تغييرها أو رفضها تحت شرط من الشروط، وهذا ليس جديد. يعني كل الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول غالبا ما تتضمن مثل هذه النصوص. المهم بالاتفاقيات الدولية هو ما تحتوي عليه من ضوابط، هذا الذي يخيف فيما يخص مسألة العراق. هل العراق قادر على أن يضع شروط تحميه من هيمنة الطرف على طرف، أو تعطيه الحق في أن يرفض أو يلغي أو يغير؟ هذه أمور الحقيقة لا يمكن الحديث عنها إلا بعد أن نرى ماذا كتب وعلى أي شيء سيتفق بين الأطراف المعنية فيما يخص اتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
دكتور، معروف أنه أمريكا وقعت عشرات ربما في حدود 80 اتفاقية مع دول مختلفة من دول العالم، وأكيد بدرجات أيضا مختلفة. هل هناك قراءة عامة على رؤيتها أو استراتيجيتها في توقيع هكذا اتفاقيات مع الدول الأخرى؟
كل الاتفاقيات السابقة، وهي أكثر بكثير من النقوى الرقم اللي ذكرته حضرتك، اتفاقيات سرية وعلنية وجزئية وكلية، لكن أعتقد أن أمريكا في هذه الاتفاقية مع العراق تخطط لاستراتيجية جديدة ولبناء نمط جديد من الاتفاقيات التي تعكس سياستها الخارجية واستراتيجيتها بعيدة المدى دوليا. لهذا السبب ستكون هناك خصوصية في هذه الاتفاقية، وستكون ليس نمطية كما اعتادت عليها الولايات المتحدة في اتفاقياتها، إنما ستلجأ إلى أساليب جديدة لربما وهو محتمل أن تكرر في ظروف أخرى واتفاقيات أخرى قادمة.
أخيرا يعني استوجب الوصول إلى صيغة وإن كانت لم تعلن بعد للاتفاقية، استوجب الأمر فترة طويلة قاربت السنة، هل هذا هو مؤشر أن هناك كان حرص من الطرفين ودأب من الطرفين على الوصول إلى صيغة يتفق عليها؟
صحيح هي لم تكن هينة وأخذت وقت، لكن للعلم أن معظم الاتفاقيات تأخذ وقت أطول من الوقت اللي أخذته أخذ الحوار حول الاتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق. لهذا لا نستغرب كثيرا على مسألة الوقت ومسألة الجدال الأخذ والرد، خصوصا في ظروف مختلفة. يعني هي ليست اتفاقية بين أطراف متوازنة، هي اتفاقية بين طرفي غير متكافئين، طرف يهيمن على الطرف الآخر. لهذا السبب أنا لا أجد أن الفترة كانت طويلة، بل لربما يستوجب على الأطراف كلها أن تعطي وقت أطول. يعني إذا أمريكا رادت أن حقيقة تختار نموذج جديد في اتفاقيتها، عليها أن تنتظر أكثر، وعليها أن تنضج الفكرة خصوصا أمام أصحاب القرار السياسي في العراق حتى تكون على الأقل مقبولة إلى درجة معينة.
شكرا جزيلا الدكتور حسن البزاز.
تحتفل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيوم الأغذية العالمي في 16 من تشرين الأول كل عام، الذي يوافق اليوم الذي أنشئت فيه المنظمة عام 1945. الموضوع الرئيس لهذا اليوم العالمي يحيي إسهام مختلف الثقافات في الزراعة في العالم، ويؤكد أن حوار الثقافات الصادق يمثل شرطا أساس للتقدم صوب مكافحة الجوع والحد من تدهور البيئة، كما أنه يتيح الفرصة مرة أخرى لتسليط الضوء على محنة 923 مليون من الناس الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، يعيش معظمهم في مناطق ريفية حيث يشكل القطاع الزراعي فيها المصدر الرئيس للدخل لديهم.
وفي العراق يتعرض العديد من الناس وبخاصة في صفوف اللاجئين والنازحين إلى نقص في الغذاء مع تردي الأوضاع الأمنية وتعثر نظام الحصص التموينية، كما تشير السيدة أم تضامن.
لا تحسب حساب بأنه الحصة في المواد الغذائية هي مفرداتها كاملة. المواطن اللي كادح أو عامل فلوس علاقة مع البيته يلا تكفي أكثر من البيتنجان والطماطة والتمن الدهن، هذا ما يسد حاجة. يمكن التمن مو مشكلة يستغنون عنه، لكن ما يستغنون عن المواد الصحيحة الصحية، خصوصا احنا عندنا ما شاء الله البطالة بكثرة. هذا اللي ما يقدر يجيب له كيلو لحم بالسبوع، وما يقدر يجيب له غذاء يغذي جسمه أو فاكهة.
ويرى المتحدث باسم منظمة الصليب الأحمر الدولية فرع العراق هشام حسن أن مشكلة عدم توفر الغذاء في العراق ذات شقين.
هنالك العشرات من الآلاف من النازحين، والأشخاص القاتلين ما زالوا قاتلين في منازلهم، يعتمدون على الإعانة من قبل المؤسسات الإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في بعض الأوقات واليوم يعني نرى أن على مستوى الوضع الاقتصادي يصعب أكثر فأكثر على العراقيين إيجاد العمل من جهة، ومن جهة أخرى توفير لقمة العيش إلى أفراد عائلاتهم. بالأخص طبعا هنالك العديد من العائلات التي ترأسها النساء، لأن الرجال إما في العديد من الأوقات خطفوا أو قتلوا أو في السجن، فتضطر هذه النساء إلى الخروج من أجل البحث عن العمل من جهة، ومن أجل الاعتناء بعائلاتها من جهة أخرى. فبالتالي المشكلة اليوم في العراق تنعكس على المستوى الاقتصادي من جهة، ويزيد فيها سوءا طبعا الوضع الأمني.
هشام حسن يؤكد أن نظام الحصة التموينية يمثل تميزا قياسا بدول أخرى تعاني من مشاكل الجوع.
يعني بالطبع أي مساعدات تأتي من قبل الطرف الحكومي أو من أي طرف آخر تساعد في إزاحة جزء من هذا العبء الذي يعاني منه اليوم المواطن العراقي. طبعا هذا واجب السلطات العراقية. إن قارنا مع دول أخرى مثلا كالسودان اليوم، فهذا الواقع غير موجود، والوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الوضع في العراق.
وعن توفر الغذاء للأطفال من أجل أن يعيشوا طفولة صحيحة، قال حسن أن هذه الفئة الاجتماعية تدفع الثمن الأكبر في مشكلة الجوع، وأنها الأكثر تضرراً.
حقيقة ليس باستطاعتنا كلجنة دولية للصليب الأحمر الحديث بشكل مفصل عن نوعية الغذاء المتوفرة بالنسبة للأطفال، ولكن أود أن أؤكد أن نعم في هذا الوقت وفي هذه المنطقة وخصوصا في العراق الأطفال هم على أكثر حد من يدفع الثمن الأكبر من هذه المشاكل. فلا نتحدث فقط عن عدم توفر النوعية المناسبة للأطفال، نحن نتكلم عن في بعض الأوقات عدم توفر الغذاء بشكل كامل.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه الأغنية من المطرب رعد بركات.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.